قال رحمه الله تعالى: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد، ومسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
هذا الآن الأمر الأول، بعد أن بينه رحمه الله تعالى وأشار إلى أهميته، قال اعتبر، أي من أجل أن تدرك مسيس الحاجة إلى هذا الأمر، اعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك، لأن ذكر عدة مسائل. اعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، عرف أن التوحيد حق والشرك باطل. يعني هذا السؤال لو طرح على كثير من الناس: ما رأيك بالتوحيد؟ يقول التوحيد زين وجميل وطيب. إذا قلت له ما رأيك بالشرك؟ قال الشرك شين وقبيح وباطل. لكن إذا فتشت عن حاله، هل تعلم التوحيد؟ هل عرفه؟ هل عرف الشرك معرفة من أجل أن يتقي الشرك ويحذر منه؟ لو فتشت تجد كثير من الناس مفرط في هذا الأمر. نعم، يعرف أن التوحيد حق والشرك باطل، لكنه لم يعطي شيئا من وقته لمعرفة التوحيد ليعتني به ويعمل به، ولم يعطي أيضا وقتا للشرك ليعرفه من أجل الحذر من الوقوع فيه. قال: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. أعرض عنه أي عن تعلم التوحيد ودراسة التوحيد. بل بعض الناس أصبح يستثقل دراسة التوحيد، وربما يستهجن ذلك، وربما بعضهم يردد عبارة توحيد توحيد، ما فيه إلا التوحيد، من قلة إدراكه لهذا الأساس العظيم والأصل المتين الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى، الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى. فإذا مع معرفة كثير من الناس بأن التوحيد حق وأن الشرك باطل، إلا أن كثير منهم يعرض عن التعلم وعن السؤال. مثل ذلك يعرف كثير من الناس الربا أنه حرام. لو تسأل ما حكم الربا يقول حرام لا يجوز، لكنه لا يحرص على تعلم الربا ما هو، ولا أيضا يحرص على تجنب الربا. بل بعضهم إذا أراد أن يدخل في تجارة معينة وقيل له تأكد اسأل، يرفض أن يسأل، يرفض أن يسأل خشية أن يقال له أن في شيء من الحرام أو كذا، وهو لا يريد أن يشاغل في هذه التجارة التي هو مقبل عليها. فكثير من الناس معرض عن السؤال، معرض عن السؤال، يتاجر ولا يبالي، يتاجر ولا يبالي، لا يسأل عن حلال أو حرام. قال: باع واشترى ولم يسأل، باع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. يعني لم يسأل كيف يكون تولي مال اليتيم، وما القدر الذي يجوز الأكل من مال اليتيم للشخص الذي تولاه إذا كان فقيرا. فلا يسأل عن ذلك ولا يتحرى، فيأكل من مال اليتيم ولا يبالي بالقدر الذي أكل، هل هو يحل له أو لا يحل، دون يباشر ذلك كله دون أن يسأل. إذن من أهم ما يكون في هذا الباب التعلم والسؤال ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة حتى يكون سير الإنسان في عمله وعبادته على بصيرة من الله. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقولة عظيمة جدا في هذا الباب، قال: من عبد الله بغير علم، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
هذه المرتبة الثانية مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، محبة ما أنزل الله. محبة ما أنزل الله أي أن يقوم في قلوبنا محبة لما أنزله الله سبحانه وتعالى، والذي أنزله الله هو الهدى. الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو الهدى والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وكيف لا يحب المرء هداه وسعادته وفلاحه؟ قال: محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه. كفر من كره المنزل من الله المشتمل على هداية البشر وفلاحهم، سواء كرهه كله أو كره بعضه مما يخالف هواه ويتباين مع مشربه ووجهته. قال: وكفر من كره، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال رحمه الله تعالى: فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. لم يحب الرسول أي وقع في قلبه شنآن وبغض للرسول عليه الصلاة والسلام أو لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه من الحق والهدى. ولا يكفي في ذلك، لا يكفي في ذلك المحبة التي يدعيها الإنسان بطرف لسانه. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فما يكفي في ذلك مجرد الدعاوى، بل لا بد أن يكون هناك محبة صادقة في القلب للرسول الكريم، وعنها يتحدث الشيخ رحمة الله عليه. يكون في القلب محبة صادقة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومحبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: فأكثر الناس لم يحب الرسول، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله، ولو عرف أن الله أنزله. فهذه المرتبة الثانية. وأشرت قبل قليل في المقدمة أن القلب هو الأساس، والمحبة هي روح العمل. المحبة هي روح العمل، وهي أعظم المحركات، أعظم المحركات، محركات القلوب للأعمال والنهوض في طاعة الله سبحانه وتعالى. المحبة، محبة الله ومحبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. قد تقدم معنا الدعاء المبارك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فإذا عمر القلب بالمحبة الصادقة لله ولرسوله ولدينه سبحانه وتعالى، فإن الجوارح تتبع ذلك صلاحا واستقامة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
المرتبة الثالثة العزم على الفعل، إذا عرف الحق وأحبه تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي العزم، أن يعقد في قلبه عزيمة على العمل بهذا الذي عرفه وأحبه. ولهذا يقول الشيخ: كثير من الناس عرف وأحب، عرف هذه المرتبة الأولى وأحب هذه المرتبة الثانية، ولكن لم يعزم، ولكن لم يعزم. فعلا الأمر مثل ما ذكر الشيخ، أحيانا بعض الناس تجد مثلا يسمع موعظة ويفهم الكلام الذي يقيل ويتضح له، يستبين له أنه هو الحق، ويقع في قلبه حب له، يقول هذا شيء جميل ويحبه، لكنه لا يعزم على العمل. لماذا لا يعزم على العمل؟ يقول: لو عملت ماذا يقولون عني؟ العشيرة والقبيلة والجماعة وكذا الذين شأن على المسلك الفلاني ورأوني قد تغير عملي بهذا الذي عرفته من الحق والهدى، ماذا يقولون عني؟ فيخشى أن تتغير عليه الدنيا، يخشى أن تتغير عليه الدنيا، أن يستنكر عليه الجيران والأهل والقرابة وكذا. أحيانا بعض الشباب يكون مفرطا مقصرا متهاونا، ثم يحث على التدين والاستقامة، فيحب الاستقامة ويحب التدين، ويعرف أن هذا هو الحق وأن سعادة موقوفة على ذلك، يعرف ذلك، لكن ما يعزم على العمل. يقول: لا، إيش يقولون عن الشباب والزملاء والأصدقاء؟ يخشى أن تتغير عليه مجالس مثلا المزح والمرح، يقولون زملاء تغير، صار مطوع ولا صار كذا، فيترك. مثلا يعرف أن هذا العمل هو الحق والهدى، يخشى أن تتغير عليه دنيا، يتنكر عليه الناس، ينتقد بعض الناس. إذن قد يعرف الإنسان ويحب، لكنه لا يعزم على العمل، فضلا عن أن يباشر العمل خوفا من أن تتغير عليه دنياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
المرتبة الرابعة العمل، استبان له الحق وعرفه وأحبه، وجد في قلبه عزم على العمل به ليباشر العمل ولا يبالي من الناس وانتقادهم أو لومهم. من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فبعض الناس يجبن في هذا المقام، تجده مثلا عرف وأحب وعزم، وجد في قلبه شيء من العزيمة على العمل، لكنه لا يعمل، لا يعمل. لماذا؟ لأنه يخاف أن يتبين عليه بعض من يعظم من الشيوخ وغيرهم، فيترك العمل من أجل هؤلاء، يترك العمل من أجل هؤلاء. وهذا يظهر جليا عندما يكون الإنسان نشأ على بعض الفرق المنحرفة، بعض الفرق المنحرفة، ومعلوم أنه ثمة فرق منحرفة كثيرة نشأت على بدع، على ضلالات، من ورائها شيوخ ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. فيكون نشأ على مثل هؤلاء الشيوخ، تربى على أيديهم، نشأوه على تدين منحرف، منحرف بالبدع، بالضلالات، بل ربما حتى بعض الشركيات والتعلقات الباطلة، فينشأ على ذلك، ثم يسمع في بعض مجالس الخير الحق ويتضح له ويعرفه، ويقع في قلبه عزم على العمل، ثم يتوقف عن العمل. لماذا؟ يقول ماذا يقول عني الشيوخ هؤلاء الذين تربيت على أيديهم من الصغر ونشأت عليهم، كيف أترك هذه الأمور؟ فيتخلى عن ذلك، يتخلى عن الحق الذي رآه واضحا مثل الشمس، يتخلى عنه لا لشيء إلا من أجل هؤلاء. وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا في الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة، يعرف ويعلم ويعزم، كلها جاءت على أحسن ما يكون، ثم يأتي العمل فيجبن عن العمل ويتخوف، يقول ماذا يقول عني هؤلاء الشيوخ. ما يدريك قد تكون أنت سببا، وهذا حصل، لصلاح هؤلاء واستقامتهم ورجوعهم إلى الحق. نعم.
إذن قوله وتبين عليه،
تبين أي ظهر، يعني اطلع، تبين عليه أي ظهر عليه واطلع على أمره بعض الشيوخ المعظمين عنده، وعرفوا أنه صار يعني يسلك هذا المسلك اتباع السنة وترك البدع ونحو ذلك، تبينوا عليه، ظهروا ظهور المتسلط، لأن بعض هؤلاء يكون له مثلا شيء من التسلط في مكانه والظهور، فتجد بعض الناس يجبن عن لزوم الحق الذي عرفه وعزم عليه لا لشيء إلا خوف من تبين هؤلاء عليه، أي ظهورهم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرتبة الخامسة، أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هذه المسألة المرتبة الخامسة، أن يحرص الإنسان على وقوع العمل على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. يقول رحمه الله كثير من الناس ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. إذن من الأمور المهمة في هذا المقام أن يقع عمل المرء خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
المرتبة السادسة، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
المرتبة السادسة، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، يخافون من حبوط العمل بأن يبطل العمل ولا ينتفع به العامل، لأنه إذا حبط العمل لم ينتفع به العامل ولو كان العمل كثيرا. ولهذا من الأمور المهمة بعد أن تأتي هذه الأمور على العلم والمحبة والعزم والعمل والإخلاص والإصابة، يحرص على الحذر من محبطات الأعمال، محبطات الأعمال ومبطلاتها. يقول رحمه الله أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والشاهد هنا قوله وأنتم لا تشعرون. فإذا المقام مقام ينبغي أن تشتد عناية العبد به وحيطته ومحاذرته من الوقوع في شيء من محبطات الأعمال، ولا يستهين بها، لأن قد يأتي إنسان بأعمال كثيرة من صيام وصلاة وصدقات وغير ذلك، ثم تذهب هباء لارتكابه لأمور تبطل أعماله وتحبطها. قال رحمة الله عليه وهذا من أقل الأشياء في زماننا. أقل الأشياء في زماننا أي عناية به واهتماما به، بينما السلف كان لهم مثل ما قدم رحمه الله عناية عظيمة. قال الصالحين يخافون من حبوط العمل، عبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومر معنا كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أن المؤمن جمع بين الإحسان والمخافة، يحسن في العمل ويخاف من أن يرد عليه عمله. عبد الله بن عمر يقول لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. فهذا موجود عند الصالحين، ولكن في زمان يقول هذا من أقل الأشياء، من أقل الأشياء التي تأخذ ما أخذها من الاهتمام والعناية عند الناس. نعم.
المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
نعم، هذه المرتبة السابعة مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به الثبات على الحق. الثبات على الحق أي أن نجاهد أنفسنا مستعينين بربنا جل وعلا على الثبات على الحق والمداومة عليه إلى الممات. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رحمه الله تعالى المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، والخوف من سوء الخاتمة. وتأمل في التخويف من سوء الخاتمة الحديث الذي أشار إليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا من الأمور العظيمة بعد أن يوفق المرء لهذه الأمور الستة التي ذكرها رحمه الله أن يحرص على الثبات على الحق وأن يكون فيه خوف من سوء الخاتمة. والسلف رحمهم الله كانوا يخافون خوفا عظيما من السوابق والخواتيم، من السوابق والخواتيم. أما السوابق ما سبق في علم الله أن يكون العبد عليه، ومقادير الخلائق علم الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن وكتب جل وعلا ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا أمر مغيب عن العبد، لا يدري ما الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى له أن يكون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فما لا يدري العبد ما الذي سبق، أمر مغيب. فالخوف من السوابق قال فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار هذه الخاتمة فيدخلها. فكانوا يخافون من السوابق والخواتيم. فإذا العبد بعد أن تيسر له هذه الأمور ويوفق لها يحرص على الأمر السابع وهو الثبات والخوف من سوء الختام. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بصحة الاعتقاد وسلامة الباطن فإن الله عز وجل لا يخذلهم. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية الحديث وهي ثابتة، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أي أن باطنه فيه ما فيه، سريرته فيها ما فيها. لكن إذا صح من المرء الاعتقاد وقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله. ولهذا في الآية الكريمة قال يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال: وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، أي سوء الخاتمة. من أعظم ما يخاف منه الصالحون أي سوء الخاتمة، الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم. قال: وهي قليل في زماننا، يعني هذا الخوف الذي كان عند السلف رحمهم الله قليل في زماننا. قال رحمه الله تعالى: فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. يعني الشيخ يوجه رحمه الله إلى معرفة هذه المراتب وأهميتها والأدلة عليها، ثم التفكر في حال الناس واقعهم مع هذه الواجبات العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. قال: إن مثل هذا التفكر في هذا وغيره يدلك على كثير تجهله. وهذه الرسالة لي تعليق عليها مطبوع في رسالة صغيرة أظنها بعنوان تعليقات على رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونبه إلى أن هذه الرسالة التي هي بعنوان رسالة التوحيد ما زالت توزع في مكتب التوعية رقم 2 بمخرج الساحات الجنوبي، مكتب التوعية رقم 2 بمخرج الساحات الجنوبي جوار المحكمة الشرعية، من الساعة 5:30 عصرا إلى أذان المغرب يوميا. الإخوة الزوار من رغب أن يأخذ لنفسه أو حتى أيضا لبعض إخوانه، فالرسالة مبذولة للجميع. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين.
نعم،
صلى الله عليك. هذا يطلب، يقول: ما هو الحد بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
الشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلفان في الحد وفي الحكم. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه. ولهذا قال الله عن أو ذكر الله عن الكفار إذا دخلوا النار قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشرك هو التسوية، الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، حقوق الله على عباده التي خلقهم لأجلها من دعاء وصلاة وذبح وغير ذلك من العبادات. فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله أو سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه فهذا هو المشرك، الشرك الأكبر. وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ هذا الحد، لم يبلغ هذا الحد، يعني حد تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، كشرك الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت، مثل الحلف بغير الله، مثل لولا البط لأتانا اللصوص، أو لولا قبطان السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك من الألفاظ. فما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يبلغ حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. فإذن هما يختلفان في الحد ويختلفان في الحكم. وأما ما يتعلق بالفرق بينهما في الحكم، فإن صاحب الشرك الأكبر، صاحب الشرك الأكبر كفره كفر أكبر ناقل من الملة، ويوم القيامة إن مات على شركه هذا يكون مخلدا في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فحكم صاحب الشرك الأكبر أنه يوم القيامة في النار مخلدا فيها أبد الآباد. أما صاحب الشرك الأصغر فإنه إن أدخل النار بسبب شركه فإنه لا يخلد فيها، لأن الخلود في النار لأبد الآباد إنما هو لصاحب الشرك الذي هو الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ولهذا من الفروقات بينهما أن الشرك الأكبر ناقل من الملة، والأصغر ليس ناقلا من الملة، صاحبه باقي على أصل الإسلام لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعرضة للعقاب، حتى إن من أهل العلم من قال إنه يشمله قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه لا بد أن يعذب، يعني لا يدخل تحت الموازنة، لكنه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو المشرك الشرك الأكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.
قال رحمه الله تعالى: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد، ومسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل.
هذا الآن الأمر الأول، بعد أن بينه رحمه الله تعالى وأشار إلى أهميته، قال اعتبر، أي من أجل أن تدرك مسيس الحاجة إلى هذا الأمر، اعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك، لأن ذكر عدة مسائل. اعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، عرف أن التوحيد حق والشرك باطل. يعني هذا السؤال لو طرح على كثير من الناس: ما رأيك بالتوحيد؟ يقول: التوحيد زين وجميل وطيب. إذا قلت له: ما رأيك بالشرك؟ قال: الشرك شين وقبيح وباطل. لكن إذا فتشت عن حاله، هل تعلم التوحيد؟ هل عرفه؟ هل عرف الشرك معرفة من أجل أن يتقي الشرك ويحذر منه؟ لو فتشت تجد كثير من الناس مفرط في هذا الأمر. نعم، يعرف أن التوحيد حق والشرك باطل، لكنه لم يعطي شيئا من وقته لمعرفة التوحيد ليعتني به ويعمل به، ولم يعطي أيضا وقتا للشرك ليعرفه من أجل الحذر من الوقوع فيه. قال: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. أعرض عنه أي عن تعلم التوحيد ودراسة التوحيد، بل بعض الناس أصبح يستثقل دراسة التوحيد، وربما يستهجن ذلك، وربما بعضهم يردد عبارة توحيد توحيد ما فيه إلا التوحيد، من قلة إدراكه لهذا الأساس العظيم والأصل المتين الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى، الذي عليه قيام دين الله تبارك وتعالى. فإذا مع معرفة كثير من الناس بأن التوحيد حق وأن الشرك باطل، إلا أن كثير منهم يعرض عن التعلم وعن السؤال. مثل ذلك يعرف كثير من الناس الربا أنه حرام، لو تسأل ما حكم الربا يقول حرام لا يجوز، لكنه لا يحرص على تعلم الربا ما هو، ولا أيضا يحرص على تجنب الربا، بل بعضهم إذا أراد أن يدخل في تجارة معينة وقيل له تأكد اسأل، يرفض أن يسأل، يرفض أن يسأل خشية أن يقال له أن في شيء من الحرام أو كذا، ولا يريد أن يشاغل في هذه التجارة التي هو مقبل عليها. فكثير من الناس معرض عن السؤال، معرض عن السؤال، يتاجر ولا يبالي، يتاجر ولا يبالي، لا يسأل عن حلال أو حرام. قال: باع واشترى ولم يسأل، باع واشترى ولم يسأل. وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل، يعني لم يسأل كيف يكون تولي مال اليتيم، وما القدر الذي يجوز الأكل من مال اليتيم للشخص الذي تولاه إذا كان فقيرا. فلا يسأل عن ذلك ولا يتحرى، فيأكل من مال اليتيم ولا يبالي بالقدر الذي أكل، هل هو يحل له أو لا يحل، دون يباشر ذلك كله دون أن يسأل. إذن من أهم ما يكون في هذا الباب التعلم والسؤال ومعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة، حتى يكون سير الإنسان في عمله وعبادته على بصيرة من الله. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مقولة عظيمة جدا في هذا الباب، قال: من عبد الله بغير علم، من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله.
هذه المرتبة الثانية مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، محبة ما أنزل الله، محبة ما أنزل الله، أي أن يقوم في قلوبنا محبة لما أنزله الله سبحانه وتعالى. والذي أنزله الله هو الهدى، الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو الهدى والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وكيف لا يحب المرء هداه وسعادته وفلاحه؟ قال محبة ما أنزل الله وكفر من كره، كفر من كره المنزل من الله المشتمل على هداية البشر وفلاحهم، سواء كرهه كله أو كره بعضه مما يخالف هواه ويتباين مع مشربه ووجهته. قال وكفر من كره، لقول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال رحمه الله تعالى فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. لم يحب الرسول أي وقع في قلبه شنآن وبغض للرسول عليه الصلاة والسلام أو لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه من الحق والهدى. ولا يكفي في ذلك، لا يكفي في ذلك المحبة التي يدعيها الإنسان بطرف لسانه. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فما يكفي في ذلك مجرد الدعاوى، بل لا بد أن يكون هناك محبة صادقة في القلب للرسول الكريم، وعنها يتحدث الشيخ رحمة الله عليه. يكون في القلب محبة صادقة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومحبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله، ولو عرف أن الله أنزله. فهذه المرتبة الثانية. وأشرت قبل قليل في المقدمة أن القلب هو الأساس، والمحبة هي روح العمل، المحبة هي روح العمل، وهي أعظم المحركات، أعظم المحركات، محركات القلوب للأعمال والنهوض في طاعة الله سبحانه وتعالى. المحبة، محبة الله ومحبة من يحبه الله ومحبة ما يحبه الله. قد تقدم معنا الدعاء المبارك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فإذا عمر القلب بالمحبة الصادقة لله ولرسوله ولدينه سبحانه وتعالى، فإن الجوارح تتبع ذلك صلاحا واستقامة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة: العزم على الفعل. وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه.
المرتبة الثالثة العزم على الفعل. إذا عرف الحق وأحبه تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة، وهي العزم، أن يعقد في قلبه عزيمة على العمل بهذا الذي عرفه وأحبه. ولهذا يقول الشيخ: كثير من الناس عرف وأحب، عرف هذه المرتبة الأولى وأحب هذه المرتبة الثانية، ولكن لم يعزم، ولكن لم يعزم. فعلا الأمر مثل ما ذكر الشيخ، أحيانا بعض الناس تجد مثلا يسمع موعظة ويفهم الكلام الذي قيل ويتضح له، يستبين له أنه هو الحق، ويقع في قلبه حب له، يقول هذا شيء جميل ويحبه، لكنه لا يعزم على العمل. لماذا لا يعزم على العمل؟ يقول لو عملت ماذا يقولون عني، العشيرة والقبيلة والجماعة وكذا الذين شأن على المسلك الفلاني ورأوني قد تغير عملي بهذا الذي عرفته من الحق والهدى، ماذا يقولون عني؟ فيخشى أن تتغير عليه الدنيا، يخشى أن تتغير عليه الدنيا، أن يستنكر عليه الجيران والأهل والقرابة وكذا. أحيانا بعض الشباب يكون مفرطا مقصرا متهاونا، ثم يحث على التدين والاستقامة، فيحب الاستقامة ويحب التدين ويعرف أن هذا هو الحق وأن سعادة موقوفة على ذلك، يعرف ذلك لكن ما يعزم على العمل. يقول لا، إيش يقولون عن الشباب والزملاء والأصدقاء؟ يخشى أن تتغير عليه مجالس مثلا المزح والمرح، يقولون زملاء تغير، صار مطوع ولا صار كذا، فيترك. مثلا يعرف أن هذا العمل هو الحق والهدى، يخشى أن تتغير عليه دنيا، يتنكر عليه الناس، ينتقد بعض الناس. إذن قد يعرف الإنسان ويحب لكنه لا يعزم على العمل، فضلا عن أن يباشر العمل خوفا من أن تتغير عليه دنياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل.
المرتبة الرابعة العمل، استبان له الحق وعرفه وأحبه، وجد في قلبه عزم على العمل به ليباشر العمل ولا يبالي من الناس وانتقادهم أو لومهم. من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فبعض الناس يجبن في هذا المقام، تجده مثلا عرف وأحب وعزم، وجد في قلبه شيء من العزيمة على العمل لكنه لا يعمل. لماذا؟ لأنه يخاف أن يتبين عليه بعض من يعظم من الشيوخ وغيرهم فيترك العمل من أجل هؤلاء، وهذا يظهر جليا عندما يكون الإنسان نشأ على بعض الفرق المنحرفة، ومعلوم أنه ثمة فرق منحرفة كثيرة نشأت على بدع، على ضلالات، من ورائها شيوخ ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فيكون نشأ على مثل هؤلاء الشيوخ وتربى على أيديهم، نشأوه على تدين منحرف بالبدع، بالضلالات، بل ربما حتى بعض الشركيات والتعلقات الباطلة، فينشأ على ذلك. ثم يسمع في بعض مجالس الخير الحق ويتضح له ويعرفه ويقع في قلبه عزم على العمل، ثم يتوقف عن العمل. لماذا؟ يقول: ماذا يقول عني الشيوخ هؤلاء الذين تربيت على أيديهم من الصغر ونشأت عليهم، كيف أترك هذه الأمور؟ فيتخلى عن ذلك، يتخلى عن الحق الذي رآه واضحا مثل الشمس، يتخلى عنه لا لشيء إلا من أجل هؤلاء. وهذه والله مصيبة عظيمة جدا في الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة، يعرف ويعلم ويعزم، كلها جاءت على أحسن ما يكون، ثم يأتي العمل فيجبن عن العمل ويتخوف، يقول: ماذا يقول عني هؤلاء الشيوخ؟ ما يدريك قد تكون أنت سببا، وهذا حصل، لصلاح هؤلاء واستقامتهم ورجوعهم إلى الحق. نعم.
إذن قوله: وتبين عليه،
تبين أي ظهر، يعني اطلع، تبين عليه أي ظهر عليه واطلع على أمره بعض الشيوخ المعظمين عنده، وعرفوا أنه صار يعني يسلك هذا المسلك اتباع السنة وترك البدع ونحو ذلك، تبينوا عليه، ظهروا ظهور المتسلط. لأن بعض هؤلاء يكون له مثلا شيء من التسلط في مكانه والظهور، فتجد بعض الناس يجبن عن لزوم الحق الذي عرفه وعزم عليه لا لشيء إلا خوف من تبين هؤلاء عليه، أي ظهورهم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا.
هذه المسألة المرتبة الخامسة، أن يحرص الإنسان على وقوع العمل على الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. يقول رحمه الله: كثير من الناس ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. إذن من الأمور المهمة في هذا المقام أن يقع عمل المرء خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا.
المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، يخافون من حبوط العمل بأن يبطل العمل ولا ينتفع به العامل، لأنه إذا حبط العمل لم ينتفع به العامل ولو كان العمل كثيرا. ولهذا من الأمور المهمة بعد أن تأتي هذه الأمور على العلم والمحبة والعزم والعمل والإخلاص والإصابة، يحرص على الحذر من محبطات الأعمال، محبطات الأعمال ومبطلاتها. يقول رحمه الله أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقول الله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والشاهد هنا قوله: وأنتم لا تشعرون. فإذا المقام مقام ينبغي أن تشتد عناية العبد به وحيطته ومحاذرته من الوقوع في شيء من محبطات الأعمال، ولا يستهين بها، لأن قد يأتي إنسان بأعمال كثيرة من صيام وصلاة وصدقات وغير ذلك، ثم تذهب هباء لارتكابه لأمور تبطل أعماله وتحبطها. قال رحمة الله عليه: وهذا من أقل الأشياء في زماننا. وهذا من أقل الأشياء في زماننا، أقل الأشياء في زماننا أي عناية به واهتماما به. بينما السلف كان لهم مثل ما قدم رحمه الله عناية عظيمة، قال: الصالحين يخافون من حبوط العمل، يخافون من حبوط العمل. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومر معنا كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أن المؤمن جمع بين الإحسان والمخافة، يحسن في العمل ويخاف من أن يرد عليه عمله. عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. فهذا موجود عند الصالحين، ولكن في زماننا يقول هذا من أقل الأشياء، من أقل الأشياء التي تأخذ ما أخذها من الاهتمام والعناية عند الناس. نعم.
المرتبة السابعة: الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم.
نعم. هذه المرتبة السابعة مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به: الثبات على الحق. الثبات على الحق أي أن نجاهد أنفسنا مستعينين بربنا جل وعلا على الثبات على الحق والمداومة عليه إلى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، قال وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رحمه الله تعالى المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، والخوف من سوء الخاتمة. وتأمل في التخويف من سوء الخاتمة الحديث الذي أشار إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا من الأمور العظيمة بعد أن يوفق المرء لهذه الأمور الستة التي ذكرها رحمه الله أن يحرص على الثبات على الحق وأن يكون فيه خوف من سوء الخاتمة. والسلف رحمهم الله كانوا يخافون خوفا عظيما من السوابق والخواتيم، من السوابق والخواتيم. أما السوابق ما سبق في علم الله أن يكون العبد عليه، ومقادير الخلائق علم الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن وكتب جل وعلا ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا أمر مغيب عن العبد، لا يدري ما الذي سبق في علم الله سبحانه وتعالى له أن يكون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فما لا يدري العبد ما الذي سبق، أمر مغيب. فالخوف من السوابق قال فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار هذه الخاتمة فيدخلها. فكانوا يخافون من السوابق والخواتيم. فإذا العبد بعد أن تيسر له هذه الأمور ويوفق لها يحرص على الأمر السابع وهو الثبات والخوف من سوء الختام. ومن أكرمه الله سبحانه وتعالى بصحة الاعتقاد وسلامة الباطن فإن الله عز وجل لا يخذلهم. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية الحديث وهي ثابتة، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي أن باطنه فيه ما فيه، سريرته فيها ما فيها. لكن إذا صح من المرء الاعتقاد وقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذله. ولهذا في الآية الكريمة قال يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، أي سوء الخاتمة، من أعظم ما يخاف منه الصالحون أي سوء الخاتمة، الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم. قال وهي قليل في زماننا، يعني هذا الخوف الذي كان عند السلف رحمهم الله قليل في زماننا. قال رحمه الله تعالى فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. يعني الشيخ يوجه رحمه الله إلى معرفة هذه المراتب وأهميتها والأدلة عليها، ثم التفكر في حال الناس واقعهم مع هذه الواجبات العظيمة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. قال إن مثل هذا التفكر في هذا وغيره يدلك على كثير تجهله. وهذه الرسالة لي تعليق عليها مطبوع في رسالة صغيرة أظنها بعنوان تعليقات على رسالة واجبنا نحو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. ونبه إلى أن هذه الرسالة التي هي بعنوان رسائل في التوحيد ما زالت توزع في مكتب التوعية رقم 2 بمخرج الساحات الجنوبي، مكتب التوعية رقم 2 بمخرج الساحات الجنوبي جوار المحكمة الشرعية من الساعة 5:30 عصرا إلى أذان المغرب يوميا. الإخوة الزوار من رغب أن يأخذ لنفسه أو حتى أيضا لبعض إخوانه، فالرسالة مبذولة للجميع. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين.
نعم،
أحسن الله إليك. هذا يطلب، يقول: ما هو الحد بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
الشرك الأكبر والشرك الأصغر يختلفان في الحد وفي الحكم. أما الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله سبحانه. ولهذا قال الله عن، أو ذكر الله عن الكفار إذا دخلوا النار، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشرك هو التسوية، الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، حقوق الله على عباده التي خلقهم لأجلها من دعاء وصلاة وذبح وغير ذلك من العبادات. فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله أو سوى غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه فهذا هو المشرك الشرك الأكبر. وقد قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما الشرك الأصغر فهو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ هذا الحد، لم يبلغ هذا الحد، يعني حد تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه، كشرك الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت، مثل الحلف بغير الله، مثل لولا البط لأتانا اللصوص، أو لولا قبطان السفينة لغرقنا، أو نحو ذلك من الألفاظ. فما جاء في النصوص تسميته شركا ولا يبلغ حد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. فإذن هما يختلفان في الحد ويختلفان في الحكم. وأما ما يتعلق بالفرق بينهما في الحكم، فإن صاحب الشرك الأكبر، صاحب الشرك الأكبر كفره كفر أكبر ناقل من الملة، ويوم القيامة إن مات على شركه هذا يكون مخلدا في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فحكم صاحب الشرك الأكبر أنه يوم القيامة في النار مخلدا فيها أبد الآباد. أما صاحب الشرك الأصغر فإنه إن أدخل النار بسبب شركه فإنه لا يخلد فيها، لأن الخلود في النار لأبد الآباد إنما هو لصاحب الشرك الذي هو الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. ولهذا من الفروقات بينهما أن الشرك الأكبر ناقل من الملة والأصغر ليس ناقلا من الملة، صاحبه باقي على أصل الإسلام لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعرضة للعقاب، حتى إن من أهل العلم من قال إنه يشمله قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أنه لا بد أن يعذب، يعني لا يدخل تحت الموازنة، لكنه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو المشرك الشرك الأكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.